بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط السادس من نهاية القول المفيد للشيخ محمد مكي مصر. تتمة الفصل التاسع. التنبيه الثالث: ينبغي أن يراعى في الوقف الازدواج، فيوصل ما يقف على نظيره مما يوجد التمام عليه، وانقطع تعلقه مما بعده لفظا، وذلك من أجل ازدواجه، نحو لها ما كسبت مع ولكم ما كسبتم، ونحو فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه مع ومن تأخر فلا إثم عليه، ونحو لها ما كسبت مع وعليها ما اكتسبت، ونحو تولج الليل في النهار مع وتولج النهار في الليل، ونحو تخرج الحي من الميت مع وتخرج الميت من الحي، ونحو من عمل صالحا فلنفسه مع ومن أساء فعليها. وهذا اختيار نصر بن محمد ومن تبعه من أئمة الوقف، انتهى ابن غازي. التنبيه الرابع: قال في شرح الدر اليتيم: قول الأئمة لا يجوز الوقف على كذا وكذا، إنما يريدون به الوقف الاختياري الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة حال الاختيار، ولا يريدون به كونه حراما أو مكروها، إذ ليس في القرآن من وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا من وقف حرام يأثم بوقفه، لأنهما أي الوصل والوقف لا يدلان على معنى حتى يختل بذهابهما، إلا أن يكون لذلك الوقف والوصل سبب يؤدي إلى تحريمه، كأن يقصد القارئ الوقف على قوله وما من إله وإني كفرت وإن الله لا يستحي وشبه ذلك مما قدمناه من غير ضرورة، إذ لا يفعل ذلك مسلم. فإن قصد الإخبار كأن قصد نفي الآلهة أو أخبر عن نفسه بالكفر أو نفي الاستحياء عن الله عز وجل كفر، وذلك لا يعلم إلا بقرينة تظهر منه أو بإخباره عن نفسه، فإن لم يقصد لا يحرم، وإن لم تعلم منه قرينة تدل على كفره فلا يحكم به، هذا حكم العالم. أما العامي فلا يحكم عليه بشيء من ذلك إلا أن علم منه قرينة تدل على كفره أو شيء من ذلك فيحكم بها. والأحسن أن يجتنب الوقف على مثل ذلك بالتيقظ وعدم الغفلة، دفعا لإيهام أنه وقف على مثل ذلك خصبا، انتهى مع بعض الزيادة لابن غازي. التنبيه الخامس في بيان السكت، وهو عبارة عن قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس، وله أسماء أخرى وهي وقيفة ووقفة خفيفة ووقفة يسيرة وسكتة لطيفة وسكتة يسيرة كذا في الإتقان. قال في النشر: والصحيح أن السكت مقيد بالسماع والنقل، فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به بمعنى مقصود بذاته، وقيل يجوز في رؤوس الآي مطلقا، أي سواء صحت الرواية به أم لا حال الوصل، كقصد البيان أي بيان أنها رؤوس آي، أنها رؤوس الآي. وبعضهم حمل الحديث الوارد عن أم سلمة رضي الله عنها على هذا، واختاره صاحب الدر اليتيم أيضا، ولذلك قال: وجاء في رؤوس الآي مطلقا وفي غيرها سماعا أي مسموعا مرويا عن حفص في أحد وجهيه في أربعة مواضع، أحدها قوله تعالى في سورة الكهف: ولم يجعل له عوجا، فإن السكت هنا لبيان أن ما بعده، وهو قوله قيما ليس متصلا بما قبله، بل هو منصوب بفعل مضمر أي أنزل. وثانيها قوله تعالى في سورة ياسين: من مرقدنا، فإن السكت هنا لبيان أن كلام الكفار قد انقضى، وما بعده وهو قوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ليس من كلامهم، بل هو من كلام الملائكة أو المؤمنين. وثالثها قوله تعالى في سورة القيامة: وقيل من راق. ورابعها قوله تعالى في سورة المطففين: كلا بل رانا، فإن السكت على من، في الأول وعلى بل في الثاني لبيان أن كل منهما مع ما بعده ليس بكلمة واحدة، بل كل منهما مع ما بعده كلمتان، إذ عند الوصل وعدم السكت يضغم النون واللام في الراء التي بعدهما، فيتوهم أن كل منهما مع ما بعده كلمة واحدة على صيغة فعال. ولبعض الأئمة سكت في بعض المواضع، وبيانه في كتب القراءات. وفي المرعشي قال أبو شامة: المختار الوقف على مالية، فإن وصل لم يتأتى الوصل إلا بالإضغام أو تحريك الساكن. وقال في الرعاية: المختار ألا تدغم الهاء الأولى الساكنة في الثانية، من قوله مالية هلك، يعني في الوصل، وأن ينوي عليها الوقف. وقد أخذ قوم في ذلك بالإضغام والتشديد، وليس هو بمختار، لأنه يصير قد أثبت هاء السكت في الوصل، وذلك قبيح. انتهى. ومراده من قوله وأن ينوي عليها الوقت هو السكت، كما أشار إليه أبو شامة عند قول الشاطبي: وما أول المثلين فيه مسكن. قال أبو الحسن في التذكرة: وينبغي لمن أثبت هاء السكت في لم يتسنه وكتابية وحسابية ومالية وسلطانية وما أدراك ما هي، أن يقف عليها في حال وصفها وقفة يسيرة ثم يصل، ولا خلاف بينهم في ثبوت الهاء حالة الوقف. انتهى باختصار. التتمة في تقسيم الابتداء وفي بيان كيفية البداءة لهمزة الوصل. قال المرعشي في رسالته نقلا عن السيوطي: الابتداء لا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موفٍ بالمقصود، وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة، تتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب تمام الكلام وعدم تمامه وفساد المعنى وإحالته، نحو الوقف علي ومن الناس، فإن الابتداء بالناس قبيح لعدم إفادته معنى، وبقوله ومن تام لعدم تعلقي بما قبله لا لفظا ولا معنى، ولو وقف على من يقول كان الابتداء بمن حسنا بمن حسنا لتعلقه لفظا بالخبر المتقدم، وبيقول أحسن لأن تعلق الصلة بالموصول أخف من تعلق المبتدأ بالخبر. وكذا الوقف على قوله ختم الله قبيح، والابتداء بلفظ الجلالة أقبح، وبختم كاف، والوقف على عزير ابن والمسيح ابن قبيح، والابتداء بابن أقبح، وبعزير والمسيح أشد قبحا. وكذا الوقف على قوله يخرجون الرسول وإياكم حسن، والابتداء به قبيح لفساد المعنى، إذ يصير تحذيرا من الإيمان، ونحو قوله لا أعبد الذي فطرني، الوقف على لا أعبد قبيح لعدم تمام الكلام، والابتداء به قبيح أيضا لكونه موهما للخطأ في المعنى. ثم إن قبح الابتداء بالحرف الموقوف عليه إما لعدم كونه مفيدا لمعنى، وإما لكونه موهما للمعنى الفاسد، وإما لكونه هو مع ما بعده خطأ منقولا عن كافر، فيجب على من قطع نفسه على شيء من ذلك أن يرجع إلى ما قبله ويصل الكلام بعضه ببعض، فإن لم يفعل أثم وربما كفر والعياذ بالله تعالى إن قصد ذلك كما تقدم. واعلم أن القارئ كما يضطر إلى الوقف القبيح يضطر إلى الابتداء القبيح أيضا، وذلك إذا كان المقول عن بعض الكفرة طويلا لا ينتهي نفس القارئ إلى آخر المقول، فيقف في بعض مواضعه بالضرورة، فيضطر إلى الابتداء بما بعده، إذ لا فائدة حينئذ في العود إلى قال أو قالوا، لأنه ينقطع نفسه في أثناء المقولة البتة. وكل القول كفر، كقوله تعالى في سورة المؤمنون: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم، إلى قوله وما نحن له بمؤمنين، فإنه قلما يوجد قارئ ينتهي نفسه إلى آخر المقول هنا، وكل المقول كفر، وبالجملة ليس من وصف ولا وقف ولا ابتداء يوجب تعمد الكفر، وإن كان تعمد بعضها إثما كما عرفت، نعم قصد معنى يوهمه شيء من هذه الثلاثة إذا كان خلاف ما أراد الله كفر، وإن لم يكن اعتقاده كفرا في الواقع، لأن قصد ذلك تحريف للقرآن وهو كفر كما صرح به السيوطي. ولا يلزم من تعمد شيء من هذه الثلاث قصد المعنى الذي يوهمه وذلك ظاهر، انتهى مرعشي. وأما البداية بهمزة الوصل فاعلم أنها إما أن تكون في اسم أو فعل، فإن كانت في اسم فلا يخلو إما أن يكون الاسم معرفا بالألف واللام وإما أن يكون منكرا، فإن كان معرفا بالألف واللام نحو قوله تعالى الحمد لله والعالمين فالبداءة فيه بفتح الهمزة، وإن لم يكن معرفا بالألف واللام فإنه يقع في سبعة ألفاظ في القرآن، أولها ابن من نحو عيسى بن مريم، وثانيها ابنة من قوله تعالى ابنة عمران وابنتي هاتين، وثالثها امرئ من نحو قوله تعالى لكل امرئ منهم وإن امرؤ هلك وامرأة سوء، ورابعها اثنين من قوله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وخامسها امرأة نحو قوله تعالى امرأة عمران وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأتين تذودان، وسادسها اسم نحو قوله اسم ربك واسمه أحمد، وسابعها اثنتين نحو قوله فإن كانت اثنتين واثنتا عشرة واثني عشر. فإذا ابتدأت في هذه كلها فابدأ بكسر همزة، وإذا وقعت أي همزة الوصل في فعل فانظر إلى ثالثه، فإن كان مكسورا أو مفتوحا فالبداءة فيه بكسر الهمزة نحو اضرب وارجع واذهب وانطلق واستخرج، وإن كان ثالثه مضموما ضما لازما فالبداءة فيه بضم الهمزة نحو اتلو وانظر واضطر واؤتمن واستهزئ وجثثت وما أشبه ذلك. وقد أشار ابن الجزري في مقدمته لذلك فقال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واخسره حال الكسر والفتح وفي لأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ وابنين وامرأة واسم مع اثنتين. وأما إن كان ثالثه مضموما ضما عارضا فإنه يبدأ بكسر الهمزة نظرا لأصله نحو إنشو وقضوا وابنوا وأتوا، فإن أصله إنشيوا وقضيوا وابنيوا وأتيوا بكسر عين الفعل كأضربوا، لأنك إذا أمرت الواحد والاثنين قلت إنشي وانشيا وقضي وقضيا وابني وابنيا وأتي وأتيا، فتجد عين الفعل مكسورة فتعلم أن الضمة فيه عارضة. فإن قيل لما كسرت همزة الوصل في الفعل إذا كان ثالثه مكسورا وضمت إذا كان ثالثه مضموما ولم تفتح إذا كان ثالثه مفتوحا بل كسرت، فالجواب أنها لو فتحت فيما كان ثالثه مفتوحا لالتبس المضارع بالأمر فكسرت لذلك، انتهى. ثم علم أن همزة الوصل تكون في الماضي الخماسي والسداسي وفي أمرهما كانطلق واستخرج، وفي أمر الثلاثي كضرب واعلم، ومن شأنها أنها لا تكون في مضارع مطلقا ولا في حرف غير لام التعريف ولا في ماض على ثلاثة أحرف كأكل وأذن وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم، ولا في ماض على أربعة أحرف كأكرم وأحسن وأحكم وأطعم وأنفق وآمن بمد الهمزة وفتح الميم وأخرج ونحوها، ولا في أمر الرباعي كأكرم مثواه وأحسن كما أحسن الله إليك ونحوهما. فالهمزة في هذه المواضع كلها همزة قطع مفتوحة مطلقا كما ذكرنا، إلا في مضارع الرباعي فمضمومة مطلقا سواء كان مجردا أو مزيدا. وأما مصدر الخماسي والسداسي كالانطلاق والاستخراج فهمزتهما همزة وصل ويبدأ فيهما بالكسر، بخلاف مصدر الرباعي كالإكرام فإن همزته همزة قطع مكسورة وصلا وبدءا. تنبيه: قد علم مما تقدم أن الهمزة نوعان، همزة قطع وهمزة وصل، فهمزة القطع هي التي تثبت وصلا وخطا وابتداء إلا ما ورد عن بعض القراء كورش، فإنه يقرأ بنقل حركة همزة القطع إلى الساكن قبلها ما لم يكن الساكن قبلها حرف مد أو لين، فيحرك ذلك الساكن بحركتها ويسقط الهمزة من اللفظ بشرط أن يكون الساكن آخر كلمة ولو تنوينا والهمزة أول كلمة بعدها نحو من استبرق وكفو نحد. ولذلك أشار الشاطبي بقوله وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسيلة. وهمزة الوصل هي التي تثبت وصلا وتثبت ابتداء، ولذلك أشار الطيبي بقوله وهمزة تثبت في الحالين همزة قطع نحو أبيضين، وهمزة تثبت في البدء فقط همزة وصل نحو قولك النمط. قال شارح القول المفيد وتحذف همزة الوصل المكسورة إذا دخلت عليها همزة الاستفهام وتبقى همزة الاستفهام مفتوحة، وذلك في 7 مواضع، 5 منها متفق على قطعها واثنان مختلف فيهما. أما 5 المتفق عليها فهي قوله تعالى قل أتخذتم بالبقرة، وقوله أطلع الغيب بمريم، وقوله أسترى على الله كذبا بسبأ، وقوله أستكبرت بسورة صاد، وقوله أستغفرت لهم بالمنافقين. وأما المختلف فيهما فقوله أصطفى البنات بالصافات، فوصلها أبو جعفر وورش بخلاف عنه من طريق الطيبة وقطعها الجميع. وقوله تعالى أتخذناهم سخريا بسورة صاد، فوصلها أبو عمرو وحمزة والكسائي وقطعها الباقون. وأما همزة الوصل المفتوحة الواقعة بين همزة الاستفهام ولام التعريف فلم تحذف لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، بل تبدل ألفا وتمد طويلا لالتقاء الساكنين وهو الوجه القوي المفضل، أي تسهل بين الهمزة والألف والوجهان الصحيحان مأخوذ بهما، وذلك في 6 كلمات متفق عليها، وهي الذكرين في موضعي الأنعام، والآن في موضعي يونس، والله أذن لكم في يونس أيضا، والله خير بالنمل، وواحدة مختلف فيها وهي السحر إن الله سيبطله بيونس، قرأها أبو عمرو وأبو جعفر بالإبدال ألفا وبالتسهيل بين بين، وقرأها الجماعة بالإخبار. ولذلك أشار الطيبي بقوله وهمز وصل إن عليه دخلا همزة الاستفهام أبدل سهلا، إن كان همز أل وإلا فحذفا كأتخذتم أفترى وأصطفى. انتهى الباب السادس. الباب السابع في بيان الوقف على مرسوم الخط، أي خط المصاحف العثمانية التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو المعبر عنه عند القراء بالوقف الاختباري بالباء الموحدة، وفيه 4 فصول وتتمة. الفصل الأول في الحث على اتباع رسم المصاحف العثمانية وفي بيان كيفية جمع القرآن بعد تفرقه ومن جمعه وعدد المصاحف التي كتبت. اعلم أنه ينبغي لكل ذي لب سليم أن يتلقى ما كتبته الصحابة بالقبول والتسليم. كيف؟ وقد أمرنا الشارع صلى الله عليه وسلم بالاتباع وزجرنا عن أنواع المخالفة والابتداع. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، زاد السيوطي في الجامع الصغير، فإنهما حبل الله الممدود، من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى. وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فيلزمنا اتباعهم إذ هم الأئمة القدوة والصحابة العمدة، فما فعله صحابي واحد وأمرنا به فلنا الأخذ عنه والاقتداء بفعله واتباع أمره، كيف وقد اجتمع على كتابة المصحف حين كتبوه 12,000 من الصحابة رضي الله عنهم، ونحن مأجورون على اتباعهم ومأثومون على مخالفتهم، فيجب على كل مسلم أن يقتدي بهم وبفعلهم، فما كتبوه بواو فوجب أن يكتب بواو، وما كتبوه بغير واو فواجب أن يكتب بغير واو، وما كتبوه بألف فواجب أن يكتب بألف، وما كتبوه بغير ألف فواجب أن يكتب بغير ألف، وما كتبوه بياء فواجب أن يكتب بياء، وما كتبوه بغير ياء فواجب أن يكتب بغير ياء، وما كتبوه متصلا فواجب أن يكتب متصلا، وما كتبوه منفصلا فواجب أن يكتب منفصلا، وما كتبوه من هاءات التأنيث بالتاء المجرورة فواجب أن يكتب بالتاء المجرورة، وما كتبوه منها بالهاء فواجب أن يكتب بالهاء. انتهى برهان. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: تحرم مخالفة خط المصحف العثماني في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. وفي شرح ابن غازي وقد نقل الجعبري وغيره إجماع الأئمة الأربعة على وجوب اتباع مرسوم المصحف العثماني، وأجمع أهل الأداء وأئمة القراء على لزوم تعلم مرسوم المصاحف فيما تدعو إليه الحاجة. وقال الإمام الخراز في كتابه عمدة البيان في الزجر عن مخالفة رسم المصاحف ما نصه: فواجب على ذوي الأذهان أن يتبعوا المرسوم في القرآن ويقتدوا بما رآه نظرا، إذ جعلوه للأنام وزرا. وكيف لا يجب الاقتداء لما أتى نصا به الشفاء، إلى عياض أنه من غيرا حرفا من القرآن عمدا كفرا، زيادة أو نقصا أو أن يبدلا شيئا من الرسم الذي تأصل. ثم اعلم أن كل ما كتب في المصحف على غير أصل لا يقاس عليه غيره من الكلام، لأن القرآن يلزمه لكثرة الاستعمال ما لا يلزم غيره. واتباع المصحف في هجائه واجب، والطاعن في هجائه كالطاعن في تلاوته، كيف وقد تواطأ عليه إجماع الأمة حتى قالوا في جميع هجائه: إنه كتب بحضرة جبريل عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي زيد بن ثابت من تلقين جبريل عليه السلام، ويشهد لذلك إطباق القراء على قوله: واخشوني في البقرة بإثبات الياء، وفي المائدة بحذفها في الموضعين، ونظائر ذلك كثيرة. ويشهد لذلك أيضا ما ذكره العلامة الشيخ أحمد بن المبارك في كتاب الذهب الإبريز عن شيخه العارف بالله تعالى سيد الشيخ عبد العزيز الدباغ أنه قال: رسم القرآن العزيز سر من أسرار المشاهدة وكمال الرفعة. قال سيدي أحمد: فقلت له: هل رسم الواو بدل الألف في نحو الصلاة والزكاة والربا والحياة ومشتا، وزيادة الواو في سأريكم وأولئك وأولئي وأولاك، والياء في هداهم وملئه وبأيكم وبأيد، هذا كله صادر من النبي صلى الله عليه وسلم أم من الصحابة؟ فقال: هو صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر الكتاب من الصحابة أن يكتبوه على هذه الهيئة، فما نقصوا ولا زادوا على ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن جماعة من العلماء ترخصوا في أمر الرسم، وقالوا إنما هو اصطلاح من الصحابة مشوا فيه على ما كانت قريش تكتب عليه في الجاهلية. فقال: ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول، وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية، فلا يوجد شيء من هذا الرسم لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في غيرها من الكتب السماوية. فكما أن نظم القرآن معجز فرسمه معجز أيضا، وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في مئة دون فئة، وإلى سر زيادة الياء في بأيد وبأيكم، أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في سعوا بالحج ونقصانها من سعوا بسبأ، وإلى سر زيادتها في عتوا حيث كان ونقصانها من عتوا بالفرقان؟ وإلى سر زيادتها في يعفو الذي ونقصانها من يعفو عنهم بالنساء، وإلى سر زيادتها في آمن وإسقاطها من باء وجاء وتبوأ وفاء بالبقرة، أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة دون بعض، كحذف الألف من قرآنا بيوسف والزخرف وإثباتها في سائر المواضع، وإثبات الألف بعد واو السماوات في فصلت وحذفها من غيرها، وإثبات الألف في الميعاد مطلقا وحذفها في موضع الأمثال، وإثبات الألف في سراجا حيث وقع وحذفها من موضع الفرقان، وكيف يتوصل إلى فتح بعض التاءات وربطها في بعض، فكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض نبوية، وإنما خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني، فهي بمنزلة الألفاظ والحروف المتقطعة التي في أوائل السور، فإن لها أسرارا عظيمة ومعاني كثيرة، وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارها ولا يدركون شيئا من المعاني الإلهية التي أشير إليها. فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفا بحرف انتهى باختصار من الجوهر الفريد. وقال السيوطي في الإتقان: وأعظم فوائد رسم القرآن أنه حجاب منع أهل الكتاب أن يقرؤوه على وجه واحد دون موقف. وقال صاحب غنية الطالبين: إن القرآن لم يجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد، وإنما كانت الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يكثر الورق يكتبون ما نزل من القرآن على عسب السعف، جمع عسيب، وهو الأصل العريض من جريد النخل، وعلى الألواح من أكتاف الغنم وغيرها من العظام الطاهرة، والخزف والأدم أي الجلود، مثل رق الغزال واللخاف، وهي الحجارة العريضة البيض. قال في المطالع: وهذه الأشياء هي التي يطلق عليها اسم المصحف في قولهم: مخلف طه سبحتان ومصحف. وكان دأب الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبادرة إلى حفظ القرآن وتصحيحه وتتبع وجوه قراءاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه على جبريل عليه السلام في كل عام في رمضان مرة، وفي العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه قد شهد العرضة الأخيرة وهي حاكمة على التقدمات، وهي التي كان يقرئ الناس بها حتى مات رضي الله عنه. ولذلك اعتمده الصديق رضي الله عنه في جمع القرآن على ما سيأتي بيانه. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصل بربه عز وجل قام بالأمر بعده أحق الناس به أبو بكر رضي الله عنه، وفي خلافته ارتدت قبائل من العرب، وكان مسيلمة الكذاب وأصحابه منها، وكان يدعي النبوة بكذبه، فجهز إليه عصابة من المسلمين أولي بأس شديد، وأمر عليهم سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه فقاتلوهم قتالا شديدا، وتأخر الفتح فقتل من المسلمين 1200 منهم 700 من القراء، فانهزم المسلمون، فحمل البراء بن مالك على أصحاب مسيلمة فانهزموا وتبعهم المسلمون حتى أدخلوهم حديقة فأغلقوا عليهم بابها، فحمل البراء درقته وألقى نفسه عليهم حتى حصل معهم في الحديقة وضاربهم حتى فتح الباب للمسلمين، فدخلوا وقتلوا مسيلمة وأصحابه، وقتل من المسلمين 10,000، فسميت حديقة الموت. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وقع بقراء القرآن خشي على من بقي منهم، وأشار على أبي بكر بجمع القرآن، فأرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمره بجمع القرآن فجمعه. قال زيد: فكنت أتتبع القرآن من المصحف ومن صدور الرجال والرقاع والأكتاف والأضلاع والعصب واللقاط، وهي الحجارة العريضة البيض كاللوح. فإن قيل كان زيد حافظا للقرآن وجامعا له، فما وجه تتبعه المذكورات؟ فالجواب: إنه كان يستكمل وجوه قراءاته ممن عنده ما ليس عنده، وكذا نظره في المكتوبات التي عرفت التي قد عرفت كتابتها وتيقن أمرها، فإنها أو أكثرها مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من النظر فيها وإن كان حافظا ليستظهر بذلك وليعلم هل فيها قراءة غير قراءته أم لا. وإذا استند الحافظ عند الكتابة إلى أصل يعتمد عليه كان آكد وأثبت. وفي إرشاد القراء والكاتبين أن زيدا كتب القرآن كله بجميع أحرفه وأوجهه المعبر عنها بالأحرف السبعة الواردة في الحديث الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، قاله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه بهشام بن حكيم وقد لببه بردائه أي جعله في عنقه وجره منه لما سمعه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أولا أتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد، فقال أسأل الله معافاته ومعونته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية بقراءته على حرفين فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة بثلاثة فقال مثل ذلك، ثم أتاه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه أصابوا. واختلفت أقوال العلماء في المراد بهذه الأحرف السبعة على نحو من 40 قولا، واضطربوا في ذلك اضطرابا كثيرا حتى أفرده بعضهم بالتأليف مع إجماعهم على أنه ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبعة أوجه، إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة نحو أرجئه وجبريل، وعلى أنه ليس المراد القراء السبعة المشهورين. فذهب بعضهم وصححه البيهقي واقتصر عليه في القاموس إلى أنها لغات. واختلفوا في تعيينها، فقال أبو عبيدة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، وقيل غير ذلك، وقال المحقق ابن الجزري ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نحو نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله تعالى. وذلك أنني تتبعت القراءات صحيحها وضعيفها وشاذها، فإذا هي يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها، وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة نحو البخل باثنين ويحسب بوجهين، أو بتغيير في المعنى فقط نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، وأما في الحروف بتغير في المعنى لا في الصورة نحو تبلو وتتلو، وعكس ذلك نحو بسطة وبسطة، أو بتغييرهما نحو أشد منكم ومنهم، وإما في التقديم والتأخير نحو فيقتلون ويقتلون، أو في الزيادة والنقصان نحو ووصى وأوصى. فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها. ثم لما تمت الصحف أخذها أبو بكر عنده إلى أن حضره مرض الموت فسلمها إلى الفاروق رضي الله عنه، فلم تزل عنده إلى أن مات، فأخذتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فلم تزل عندها إلى أن وقعت غزوة أرمينيا في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 30 من الهجرة. فاختلف الناس في القرآن اختلافا كثيرا وهموا أن يقتتلوا بسبب ذلك، فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان وقال يا أمير المؤمنين أدرك القرآن لئلا يختلف الناس فيه اختلافا شديدا كاليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، فقد وقعوا بسبب ذلك الاختلاف في أمر عظيم، فاكتبه في مصحف ترجع الناس إليه. ففزع لذلك عثمان وجمع الصحابة رضي الله عنهم وكانت عدتهم يومئذ 12,000، وأخبرهم الخبر فأعظموه جميعا ورأوا ما رأى حذيفة. فأرسل عثمان إلى حفصة أم المؤمنين أن أرسلي إلي الصحف ننسخها ونردها إليك، فبعثت بها إليه وأحضر زيد بن ثابت ومعه جماعة من قريش وأمرهم أن ينسقوها في المصاحف، وجعل الرئيس عليهم زيد بن ثابت لعدالته وحسن سيرته، ولكونه كان كاتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة وهي حاكمة على المتقدمات، وكان يقرأ الناس بها، ولذلك اعتمده الصديق رضي الله عنه في جمعه للقرآن على ما تقدم، فنسخوها رضي الله عنهم في الورق ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يقدموا ولم يؤخروا، بل كتبوه على الترتيب كما في اللوح المحفوظ باتفاق منهم بتوقيف جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية بموضعها وأين تكتب، ولم يختلفوا إلا في لفظ التابوت، فقال بعضهم يكتب بالتاء المجرورة كالطاغوت، وخالف بعضهم وقال يكتب بالهاء المربوطة كالتوراة، فراجعوا عثمان في ذلك فقال اكتبوه بالتاء المجرورة فإنها لغة قريش، فكتبوا كما أمرهم به. فلما تمت الكتابة قال عثمان رضي الله عنه التمسوا له اسمان، فقال قوم الكتاب، وقال آخرون السفر، وقال آخرون المصحف، وهو اسم أعجمي ذكره ابن السكيت في إصلاح المنطق ومعناه جامع الصحف. ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها، وأرسل إلى كل مصر بمصحف مما نسخوا، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف الذي أرسل إليهم به. قال القسطلاني أول باب جمع القرآن في الصحف، ثم جمع تلك الصحف في المصحف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في مصحف واحد لعدم وجود الورق، ولأن النسخ كان يرد على بعضه، فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه لأدى إلى الاختلاف والاختلاط، فحفظه الله تعالى في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ، فكان التأليف في الزمن النبوي والجمع في الصحف في زمن الصديق والنسخ في المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه. وقد كان القرآن كله مكتوبا في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن غير مجموع في موضع واحد، واختلف في عدد المصاحف، فقيل إنها أربعة وهو الذي اتفق عليه أكثر العلماء، وقيل إنها خمسة، وقيل إنها ستة، وقيل سبعة، وقيل ثمانية. أما كونها أربعة فقيل إنه أبقى مصحفا بالمدينة، وأرسل مصحفا إلى الشام، ومصحفا إلى الكوفة، ومصحفا إلى البصرة. وأما كونها خمسة فالأربعة المتقدم ذكرها، والخامس أرسله إلى مكة. وأما كونها ستة فالخمسة المتقدم ذكرها، والسادس اختلف فيه، فقيل جعله خاصة لنفسه، وقيل أرسله إلى البحرين. وأما كونها سبعة فالستة المتقدم ذكرها، والسابع أرسله إلى اليمن. وأما كونها ثمانية فالسبعة المتقدم ذكرها، والثامن كان لعثمان يقرأ فيه، وهو الذي قتل وهو بين يديه، انتهى بنية الطالبين. قال ابن القاصح قال أبو علي أمر عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يقرأ بالمدني، وبعث عبد الله بن السائب مع المكي، وبعث المغيرة بن شهاب مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن قيس مع البصري، وكان في تلك البلاد الجم الغفير من حفاظ القرآن من التابعين، فقرأ كل مصر بما في مصحفه، ونقلوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء رجال سهروا ليلهم في ضبطها وتعبوا نهارهم في نقلها، حتى صاروا في ذلك أئمة للاقتداء وأنجما للاهتداء، اجتمع أهل بلدهم على قبول قراءتهم، ولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم ودرايتهم، ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم، وكان المعول فيها عليهم، نفعنا الله بهم، آمين. الفصل الثاني في بيان المقطوع والموصول وحكم الوقف عليهما. اعلم وفقني الله وإياك أنه لا بد للقارئ من معرفة المقطوع والموصول ليقف على المقطوع في محل قطعه حالة انقطاع نفسه أو اختباره أي امتحانه، بأن اختبره المعلم أو غيره، وعلى الموصول عند انقضائه. والذي يتأكد معرفته من ذلك واعتنى بذكره كثير من العلماء 16 نوعا. النوع الأول في أن المفتوحة الهمزة الخفيفة النون مع لا النافية، وهي في الرسم على 3 أقسام. أحدها مقطوع بلا خلاف في 10 مواضع، وهي حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، وألا يقول على الله إلا الحق، كلاهما بالأعراف، وظنوا أن لا ملجأ من الله للتوبة، وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، وأن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم، كلاهما بهود، وأن لا تشرك بي شيئا بالحج، وأن لا تعبدوا الشيطان بياسين، وأن لا تعلوا على الله بالدخان، وأن لا يشركن بالله بالممتحنة، وأن لا يدخلنها اليوم بسورة نون والقلم. فهذه 10 تقطع فيها أن عن لا، ويوقف على النون وقفا اختباريا. وثانيها فيه خلاف، وهو موضع واحد بسورة الأنبياء، وهو قوله أن لا إله إلا أنت سبحانك، فكتب في أكثر المصاحف مقطوعا وفي بعضها موصولا كما في شرح المقدسي. وفي الجوهر الفريد نقلا عن شرح الرائية أن المختار فيه القطع، وقيل الوصل أشهر كما في شرح القسطلاني والملا علي وابن غازي. وثالثها موصول باتفاق، وهو ما عدا 11 المتقدمة، نحو قوله ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم بهود، وألا تزر وازرة في النجم، وألا تعلوا علي بالنمل، وألا يرجع إليهم قولا بطاها. وأما إلا المكسورة الهمزة وهي لا النافية، المدغم فيها إن الشرطية، فموصولة اتفاقا حيثما وقعت، نحو إلا تفعلوه، وإلا تنصروه، وإلا تغفر لي، ونحوها. النوع الثاني في أن مع لن الناصبة، وهي فيه على قسمين. أولهما موصول باتفاق، وهو موضعان، قوله ألا نجعل لكم موعدا بالكهف، وقوله ألا نجمع عظامه بالقيامة. وثانيهما مقطوع بلا خلاف، وهو ما عدا ذلك، نحو قوله ألا ينقلب الرسول بالفتح، وألا تقول الإنس والجن بسورة الجن، وألا يقدر عليه أحد بالبلد. قال الملا علي في شرحه وأما قوله ألا تحصوه بالمزمل، فقال بعضهم موصول، وقال آخرون مفصول على ما وقع في المقنع، ولعل الشيخ ابن الجزري اختار الفصل الذي هو الأصل، ولهذا لم يتعرض لبيان الخلاف. النوع الثالث في إن الشرطية مع لم، وهي فيه على قسمين. أحدهما موصول باتفاق، وهو موضوع واحد، وهو قوله فإن لم يستجيبوا لكم بهود. وثانيهما مقطوع بلا خلاف، وهو ما عدا ذلك، نحو فإن لم يستجيبوا لك بالقصص، وفإن لم تفعلوا بالبقرة، ولئن لم ينتهي بالمائدة، وشبه ذلك. وأما أم لم المفتوح الهمزة فمقطوع بلا خلاف أيضا، نحو أن لم يره أحد بالبلد، وذلك أن لم يكن ربك بالأنعام. النوع الرابع في إن الشرطية معنا، وهي فيه على قسمين. أولهما مقطوع، وهو موضع واحد، وهو قوله وإما أن نرينك بعض الذي نعدهم بسورة الرعد. وثانيهما موصول، وهو ما عدا، فتدغم النون في الميم لفظا وخطا، نحو وإما نرينك بيونس وغافر، وإما تثقفنهم، وإما تخافن، كلاهما بالأمثال، وفإما ترين بمريم، وفإما منا بعد، وإما فداء بالقتال. وأما أما المفتوح الهمزة فهو موصول حيث جاء بلا خلاف، نحو أما اشتملت معا بالأنعام، وأما يشركون، وأما ماذا كنتم تعملون، كلاهما بالنمل. النوع الخامس في أم مع من الاستفهامية، وهي فيه على قسمين. أحدهما مقطوع بلا خلاف، وهو 4 مواضع، أمن يكون عليهم وكيلا بالنساء، وأما من أسس بنيانه بالتوبة، وأما من خلقنا بالصافات، وأما من يأتي آمنا بفصلة. وثانيهما موصول وهو ما عدا ذلك، فتضغم الميم الأولى في الميم الثانية لفظا وخطا نحو أما لا يهدي بيونس، وأما من خلق السماوات والأرض، وأما يجيب المضطر بالنمل. النوع السادس في من الجارة مع ما الموصولة، وهي فيه على ثلاثة أقسام، أحدها مقطوع باتفاق وهو موضعان، قوله فمما ملكت أيمانكم بالنساء، وقوله هل لكم مما ملكت أيمانكم بالروم. وثانيها فيه خلاف وهو قوله وأنفقوا مما رزقناكم بالمنافقين، فكتب في بعض المصاحف مقطوعا وفي بعضها موصولا. وثالثها موصول بلا خلاف وهو ما عدا ما تقدم نحو قوله ومما رزقناهم ينفقون، ومما نزلنا على عبدنا بالبقرة. وأما قوله من مال الله ومن ماء مهين وشبههما فمقطوع حيث وقع. وإذا دخلت من الجار على من فإن ذلك كتب في الإمام وفي جميع المصاحف متصلا بلا خلاف نحو ممن افترى، وممن كذب، وممن كتم، وممن ينقلب، وممن دعا، وممن معك انتهى. وإذا دخلت من على ما نحو مما خلق فموصول باتفاق أيضا. النوع السابع في ذكر عن مع ما الموصولة، وهي فيه على قسمين، أحدهما مقطوع وهو موضع واحد بالأعراب، وهو قوله عما نهو عنه، وثانيهما موصول وهو ما عدا ذلك نحو قوله تعالى عما يشركون، وعما يعملون، وعما يقولون. وأما عن مع من الموصولة فهي مقطوعة بلا خلاف، وهي في موضعين لا ثالث لهما، وهما قوله عمن يشاء بالنور، وعمن تولى بالنجم. النوع الثامن في ذكر إن المشددة المكسورة الهمزة مع ما الموصولة، وهي فيه على ثلاثة أقسام، أحدها مقطوع بلا خلاف وهو قوله إنما توعدون لآت بالأنعام، وثانيها مختلف فيه وهو قوله إنما عند الله هو خير لكم بالنحل، والوصف فيه أشهر وأقوى، وثالثها موصول بلا خلاف وهو ما عدا ذلك نحو إنما توعدون بالذاريات والمرسلات، وإنما صنعوا كيد ساحر بطه، وإنما الله إله واحد بالنساء. انتهى الشريط السابق.